بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة 24، التأمل في الساعة والحتمية والمصداقية لبعض علائم الظهور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ونحن وإياكم أيها الإخوة والأخوات الكرام كنا في مسألة بيان علائم الظهور، وقد أشرنا وأكدنا على أن من أهم علائم الظهور ما يرجع إلى القواعد والأصول العقلية واللطف الإلهي. وإذا جاءت الروايات في ذلك الموطن كانت إرشادا لما يحكم أو يراه العقل ثابتا. ولتلخيص هذا المطلب نقول: إذن من الأصول التي تتحدث عنها الأخبار بنحو متواتر مضمونا الروايات التي تتحدث عن التزمت الديني. هناك ثلاثة روايات هي أصول رواياتنا: تزمت ديني يصل إلى أبشع أنواع الجريمة باسم الدين، ودجل وتلاعب وتفسير بتبع الهوى. لماذا يزداد التفسير والتلاعب قبل الظهور بتبع الهوى؟ قلنا إذا قدمت الدنيا نفسها باسم الدين ضاعت الأمة. قدمت الدنيا نفسها لأبناء العامة باسم الدين بعد رسول الله فضاعت الأمة، لأنه لابد وأن تفسر الآيات والروايات بما يناسب أمر الدنيا. وكذلك قبل الظهور لابد وأن تقدم الدنيا نفسها للشيعة ولأتباع أهل البيت باسم الدنيا باسم الدين. فإذا قدمت جاء المؤولون وجاء المفسرون ليبتعدوا عن ملامة لائم صمتا وعدم تكلم عن حق في مقابل باطل، وتوجيها لدخول ها هنا وها هنا لكسب الدنيا. لا بد وأن يفسروا الآيات والروايات بما يبعد عن أنفسهم التوجيه واللوم ومشاكل هذه الأمور. فلذا عند الظهور تكون هذه المسألة أشد عند الشيعة من غيرهم. إذن نقول: الأخبار التي تتكلم هي على ثلاثة أنحاء: روايات تتحدث عن التزمت الديني والتحجر العقلي. نحن لا نريد أن نقول إن جميع المجرمين الذين يرتكبون كل جريمة من أبناء العامة باسم الدين، ولا أريد أن أسمي والعياذ بالله أنسب الجريمة لأبناء العامة حاشا لله، أريد أن أقول إن الذين ينسبون أنفسهم إليهم كالدواعش وما شاكلهم والقاعدة وهلم جرى وطالبان وما شاكل هؤلاء ليسوا جميعا بهذا الغباء والجهل وعدم الفهم. الأصول أصحاب غايات، والكثير من الأصول متعاملة مرتبطة بخدمة لتشويه شرع رسول الله في العالم. لكن لولا أن هناك عقلية متخلفة تقبل كل جريمة باسم الدين لما نفذ هؤلاء من طريقه. وهؤلاء لا نستغرب وجودهم، فلهم من تقدم كخوارج النهروان، حفظة قرآنا بكاء وعويلا ودمعة إلى الصباح، مصلين قائمين قاعدين صائمين. مع كل هذا وإذ بهم يتقرب الواحد منهم بقتل وصي رسول الله وباب مدينة النبيين للقرب إلى الله تعالى. فكيف نستغرب اليوم من قتل عليا عليه السلام كعبد الرحمن بن ملجم وكانت له الكثير من الناس مؤيدة، من يقتل عليا عليه السلام الذي اتفقت الأمة الإسلامية على عدله وعلمه وكثير من الأمور وإن اختلفنا مع السنة في بعض الجوانب فيها، هذا الرجل العظيم الذي تجله الدنيا بكلها، تقرب إليه مسلم إلى ربه بقتله، تقرب إلى الله بقتله مسلم. فنقول كخوارج النهروان وشدة أمر هؤلاء، الرواية تقول ستشتد شوكة هؤلاء أي المتزمتين أي المتشددين أي الجهال عند القرب، والروايات تشير من هنا وهناك وسنشير إلى بعضها على أن أصولهم مرتبطة ببني الأصفر، أصولهم مرتبطة بمن لا ربط لهم بالدين كاليهود والنصر، فإذا الأصول ليست جاهلة، الجاهل تلك الأغنام التي تتبع هؤلاء إلى مرحلة قتل نفسه يتقرب إلى الله تعالى بحزام الناس. الروايات أيضا وراء التكلم أو إضافة على التكلم عن المتحجرين والمتزمتين كمثال ضربت بالسفياني وإلا فالكثير الكثير من هذا الباب، كذلك تتكلم عن ظهور دجالين منحرفين يكذبون على الله ورسوله يحرفون الدين لمصالحهم، لا يتكلم متكلم أبدا بحق ولا أي شيء ولا ينقد ظالما ولا ولا ولا، يوجه كل الأمور وقد قلنا هذا فيما تقدم على أن الدنيا إذا قدمت باسم الدين صار الدجل أكثر صار التلاعب أشد، فبعد رسول الله حصل تلاعب عجيب غريب لأن الدنيا قدمت باسم الدين فلا بد للعالم أن يوجه حتى يبعد نفسه عن النقد، ولا بد للعالم أن يوجه حتى يحصل بمكانة عند أصحاب السلطة لأنه هو من أبناء الدنيا باسم الدين. هذا هو النمط الثاني، فإذا يكثر الدجال، وغالبا المراد من الدجال ليس الجهل، الجهل لا يتمكن أن يكون دجالا، الذي يسمى بالدجال من هو؟ من يعرف ويحرف ويتلاعب. فيكثر إذن حتى يصل بعضهم ببعضهم الحال كما تقول الروايات أن يخاطب المهدي عجل الله تعالى فرجه عند الظهور حينما يفقد مكانته الدينية والاجتماعية ورئاسته وما شكل هذه الأمور، يخاطبه قائلا ارجع من حيث أتيت يا ابن رسول الله. مثل هذه العبارة لا نجزم أنها يقينا تصدر من الشيعة فقط، لكن سوقها سياقها مظاهرها من ارجع يا ابن رسول الله إذن يعرفه، وإذا كان يعتقد بغيبتي ارجع من حيث أتيت يا ابن رسول الله لا حاجة لنا بك، من يقول له لا حاجة لنا بك؟ أفقير في كوخه يقول له ارجع يا ابن رسول الله لا حاجة لنا فيك؟ لا، من يعيش الدنيا والزعامة والرئاسة والنعيم والترفة والصمت والتلاعب وما شاكل هذه الأمور الذي يجد أن بالحق سيفقد كل هذه الأمور ويصبح عاديا لا قيمة له، لا يشار إليه ببنان ولا تتبعه قطارات من الألقاب، يقينا مثل هؤلاء هم الدجالون الذين يقولون للإمام لأنهم يفقدون كل شيء ارجع يا ابن رسول الله لا حاجة لنا بك. والطبقة الثالثة من الروايات التي هي تشير إلى اختلاف الشيعة، قلنا الراية التي كانت باقية هي راية أتباع أوصياء الرسل. فإذا انطمست هذه الراية باختلاف الشيعة فيما بينهم، ما الذي يسبب أن الشيعة بقيت أو التشيع بقي قرونا من الزمن، حتى ولو اختلف البعض مع البعض من هنا أو هناك لجهة ولو سميناها دنيوية، أو لاختلاف في فهم آية أو رواية وأمر آخر، لماذا ما وصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا، إلى أن يتفل بعضهم في وجه بعض، إلى لماذا؟ لأنهم ما كانوا يتصارعون على الدنيا. ما دام الصراع ليس على الدنيا، لا يكون السيف حاكما، ولا يكون خلاف الأدب حاكما، ولا يكون النفاق حاكما، ولا يكون الدجل حاكما. قد تقع اختلافات حتى في البيت الواحد بين أب وابنه، لكن حينما تأتي الدنيا تصير الاختلافات لا يحلها إلا السيف، ولا يحلها إلا التوجيه والتأويل والتلاعب. ولذا تشير الروايات إلى اختلاف بين الشيعة يصل إلى مرحلة تنطمس وتندرس معالم شرع الله، فيأتي الخير كله لا لهذا الاختلاف كما قلنا، يأتي الخير كله لماذا؟ لتحقق قاعدة اللطف التي هي حققت بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء تابعة لقاعدة اللطف، واندراس دين محمد صلى الله عليه وآله أيضا تجديده تابع لقاعدة اللطف. هذا ما أردنا بيانه لمن شاء إلى ربه سبيلا. أما المتعصب وأما المقلد وأما 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 فهو وربه ويوم الحساب. ونحن لا ندعي عصمة ولا ندعي أمرا، نطلب من الناس أن ترجع بأنفسها وبعقولها إلى آية وإلى رواية وإلى واقع قائم على وجه الأرض، فإن وجدوه مثالا للرقي، فإن وجدوا واقعنا الشيعي اليوم مثالا للرقي، مثالا للعدل، مثالا للحق، مثالا للصفاء، فالحمد لله رب العالمين. وإن وجدوه ليس كذلك فلعل الظهور يكون قريبا فنندم عنده. بعد ما طوينا مرحلة من الأصول المؤصلة في المقام التي يجب علينا أن نتأمل فيها لنعد العدة ليوم الظهور قد يكون قريبا، وكذب الوقاتون، لكن معالمه واضح. وسنتكلم إن شاء الله أنه كيف يمكن الجمع بين كذب الوقاتون وأنه شأن الساعة كما سيأتي، وهو علم من خصائص العلم الربوبي، وكيف هذه نجمعها مع علائم الظهور. من باب الإشارة أقول إن كل إنسان أخذ الله على نفسه أن يجعل موته مجهولا، مجهولا، لكن جعل علائم. كبرك من علائم الموت، عجزك من علائم الموت، نومك في كل يوم من علائم الموت، فقدك لأب وأم ومعرفتك بتاريخ أمم بملايين عفوا بعشرات آلاف سنينها قد مضت من علائم الموت، وهلم جرا. إن شاء الله سنشير إلى ذلك. ونقول بعد هذه المرحلة، وإن مما لا بد من التأمل فيه أنه ما المراد من الساعة. من الأصول الأخرى التي يجب أن نتأمل فيها، ما المراد من الساعة؟ فهل هي كلمة لا تطلق بحسب الشرع كتابا وسنة إلا على يوم القيامة والفزع الأكبر؟ يقينا مما لا شك ولا ريب فيه أن كلمة الساعة إذا سمعها أي مسلم، أي لا يتردد على أن المراد من الساعة هي ساعة يوم الجزاء، ساعة الحشر الأكبر، وهذا لا نريد أن نناقش فيه. لكن هل تطلق الساعة على غير ذلك أم لا؟ يعني هل أن الساعة كبرى وهي يوم الحشر والحساب، وساعة صغرى هي موت كل إنسان هي يوم الظهور وهلم جر. نقول بما يستفاد من الكتاب والسنة أن الساعة كساعة كبرى، أو بإطلاق الكلمة إذا وردت في مورد بلا قيد ولا يراد منها يوم الحساب. لكن هناك الكثير الكثير من الروايات تدل على أن الموت لكل إنسان يسمى بالساعة، ويوم الظهور يسمى بالساعة وهلم جر. فإذا هل كلمة الساعة لا تطلق إلا على يوم القيامة، أم هي ساعة كبرى هذه، وهناك ساعة صغرى؟ من أبرز مصاديق الساعة الصغرى عدل الله تعالى على وجه الأرض، وهي ظهور قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه. ومن الساعة موت كل إنسان، هذا أيضا من الساعة. ولكن هناك كلام آخر يجب أن نلتفت إليه، هل هناك من وجه مشترك لتكون هذه جميعا من مسميات أو من مصاديق الساعة؟ نقول نعم، إن هناك وجها مشتركا عاما بين هذه، ولذا جمعها جامع عنوان الساعة، وجمعتها قضية أخرى وهي الإخفاء. كل ما انطبق عليه عنوان الساعة أخذ الله على نفسه أن يجعله خفيا، وأن يجعله يأتي بغتة وما شاكل هذه. فإذا الخفاء من لوازم الساعة، مجيء البغتة من لوازم الساعة، هذه كلها من لوازم الساعة، يعني هي جهة مشتركة بين الجميع. وإذا كانت جهة مشتركة بين الجميع ومناطا وعلة للجميع، فلا مانع من أن نسميها جميعا الساعة. ومن أبرز هذه هي ظهور مهدي آل محمد، فساعة الموت منها، وليلة القدر منها. سنبين لماذا ليلة القدر هي من الساعة، وخفاء قبر فاطمة عليه السلام منها، حيث أخفي السر هذا الأمر ولا يكون ظاهرا إلا عند ظهور مهدي آل محمد، لأنه مقترن بالساعة. ولذا وردت روايات أن فاطمة بنفسها سميت بليلة القدر، لأنها قدر عظيم لمن شاء إلى ربه سبيلا. لماذا الروايات تؤكد على مسألة فاطمة عليه السلام؟ لأنها هي المائز التي كانت سبيلا لمعرفة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما قال غضبها غضب الله، رضاها رضا الله. فأراد أن يرى المجتمع يتبع من هو هكذا، ويتبع من هو باب مدينة النبيين، أو إذا جاءت الدنيا فسرت الأمور بتبع الهوى. وهناك مسألة لا أتكلم بها هنا تفصيلا، وإنما أشير إليها إشارة. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما حدث، صارت التقية عقلا وشعارا، لأن السيف صار حاكما، وعند مجيء حكم السيف يكون العقل والشرع حاكم، بأنه لبقاء رجال من أجل الدعوة لا بد وأن يعمل العقل حتى يتمكن من بقاء شرع رسول الله غير مندرس تحت سلطة الجبار. لكن فاطمة عليه السلام خرجت من هذا الوقت وتكلمت بلا تقية، ومن شاء أن يعرف لماذا هذه الأهمية، لأنها خرجت من التقية مبينة كل حقيقة، وستظهر كل هذه الحقائق التي بينتها عند الظهور لمهدي آل محمد. فإذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان بحكم العقل والدين أن يعمل حتى الإمام علي بالتقية بقدر ما، إلا ما يكون سببا لضياع شرع رسول الله، إلا فاطمة عليه السلام فلم تعمل بالتقية، وإلا المهدي الذي به تنتهي التقية. ولذا وردت روايات أنها ليلة القدر وما شاكل هذه الأمور. فإذا هناك ما يجتمع من حيث الملاك، من حيث العلة، مع الساعة الكبرى وهي القيامة، وهي يوم الحساب. يجتمع معها من حيث الملاك، ويجتمع معها من حيث الخفاء، ويجتمع معها من حيث التحقق بغتة ودفعة واحدة، وهي مسألة ظهور آل محمد، ومسألة الموت، وكثير من المسائل الأخرى تشترك مع هذه القضية من حيث الملاك والمناط. لعل قائلا يقول: أي ملاك بين هذه القضايا واشتراكها؟ نقول إن كل أمر كان على خلاف الغاية التي خلق من أجلها البشر من المستحيل أن يكون معروفا لأحد. الله سبحانه وتعالى حتى بعثة الأنبياء جعلها مجهولة. بعث الأنبياء بعد الأنبياء وما كان أحد يعلم على أنه بين نبي ونبي كم سنة، وأن النبي العظيم الثاني الذي هو من أولي العزم يأتي بأي عنوان وبأي اسم وفي أي سنة. حتى اتهم بعض أكابر الأنبياء كعيسى عليه السلام باتهامات تصل إلى العرض والنصف. وكذلك وهو القادر تعالى أن يحدد وأن يبين مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن حتى خاتم الرسل جعل اسمه أحمد في الكتب المتقدمة وما جعله محمد، حتى في الاسم أوقع شبهته، فضلا عن بقية الأمور، أنه يأتي في أي قوم ومن أي طائفة وكيف يأتي وفي أي زمان وفي وفي وفي. والكثير مع الأسف مما نسج أو ينسج من الأمور التي تدعى، أن حتى بعض النساء كن يطلبن عبد الله للزواج لأنهن كن يعلمن أنه سيولد منه من هو خاتم الرسل. مثل هذا النسيج لا أتصوره أن يكون معقولا. الأمة التي قاتلت وحاربت وعاندت ووقفت بكل ما تتمكن لولا المشيئة الإلهية، وأوصلت سيد الكائنات إلى الاتهام بكل تهمة حتى الجنون. أمثل هذه الأمة كانت بهذا النبل وبهذه العظام وبهذه المكانة، حتى النساء كن يعرفن عبد الله أنه سيولد منه كذا؟ هذا نسيج نسجناه من بعد. فإذا لابد أن ننظر وبدقة إلى الوجهة الجامعة والمناط والملاك الجامع بين الساعة الكبرى وهي يوم القيامة، وبين مجيء آل محمد وهي ساعة عدل الله على وجه الأرض، وساعة القدر. لماذا ليلة واضحة وهي ليلة القدر في شهر رمضان؟ لماذا يختلف فيها المسلمون؟ فإذا اختلفوا بإرادته، اختلفوا بإرادته، وإلا لاختلف فقط فيها الشيعة، أو اختلف فيها السنة، أو اختلف هي من حيث أصلها مختلف فيها. في أي ليلة؟ فيها وهلم جرى. لماذا يقع الاختلاف في مثل هذه الأمور؟ جميعها يجمعها جامع واحد، أن مثل هذه الأمور يراد فيها البحث والإصرار والإصابة. يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لياليه، جعل فيما بينها ليلة القدر مرادة مطلوبة للمسلمين يحيونها، لعلها كذا ولعلها كذا ولعلها كذا، تقوية للنفس وتأكيدا للمراد وسعيا وبحثا لإصابة تلك الليلة. وكذلك جعلت الموت مجهولا حتى يتصور الإنسان قد يموت في العشرين وقد يموت بالثلاثين وقد يموت وقد يموت وقد يموت، وقد يكون الأجل كذا وقد يكون الأجل كذا. لماذا؟ لأنه يريد أن يمتحن الناس ويختبرهم، وإذا كان الامتحان واضحا أنه بعشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة يقع الكثير من التلاعب. فلعل قائلا يقول: أنا ما دمت أجزم أني سأموت بعد الستين فلماذا أتعب نفسي؟ والتوبة تكفي، ومن تاب تاب الله عليه. فيسوق إلى جهل من حجيثته، ويسوق إلى كثير من الأمور، فجعله مجهولا حتى يكون الإنسان على أكبة الاستعداد دائما. فالموت كان كذلك، وكذلك هو ساعة الظهر. هذا يقول في السنة الكذائية، وذاك يؤقت كذا وكذا وكذا، على خلاف ما ورد مؤكدا كذب الوقاتون، ونجد من يؤقت ولا يبال. لماذا يكون مجهولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما وأنه أراد ساعة الموت تكون مجهولة لكي يبقى الإنسان يعيش الاستعداد لها إن كان يعتقد بها، وساعة الحساب مجهولة كذلك، يريد ساعة العدل الإلهي تكون مجهولة، حتى يجد أن الذين يطلبون هذا العدل يطلبونه وهما وخيالا وأماني، أم يطلبونه حقا؟ ولا يطلب المهدي حقا من لم ينور العقل بنور العلم والثبات وما شكل هذه. وإن مما يجب التوقف عنده أيضا كأصل من الأصول في مقام البحث لمسألة علائم الظهور ما ورد من علائم اتسمت ووصفت بالحتمية وغير الحتمية. فإذا مسألة الساعة سنقف عندها ونرى الوجه المشترك بينها وبين يعني بين الساعة الكبرى والساعات الأخرى، ولماذا وصفت بالبغتة ووصفت بأنها مجهولة وأنها من علم الله. المسألة الثانية التي يجب أن نقف عندها كأصول في المقام هي مسألة أن الروايات وصفت بعضها بالحتمية ووصف بعضها بغير الحتمية. لماذا التردد حتى تكون بعضها حتمية وبعضها غير حتمية؟ الذي يتردد من يكون جاهلا، والله سبحانه وتعالى ولا أنبياءه ولا أوصياء رسله هم كذلك. فإذا التردد لماذا؟ حتمية وغير حتمية. وهل أن ورود رواية تصف بعض الأشياء بالحتمية دليل على الحتمية؟ نقول: لا يكون دليلا على الحتمية ورود أخبار آحاد تقول إن الأمر الكذائي هو حتمي وأن الأمر كذا. نحتاج إلى أدلة ثابتة قطعية تثبت هذا الأمر لنميز الروايات بين كونها حتمية وغير حتمية. وهناك ما ورد عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه الجميع ليس به من الأمور الحتمية إلا ما كان عدلا إلهيا وهو مجيء المهدي عليه السلام، وإلا ما كان حكما عقليا كما أشرنا إليه، مثل ما هرج ومرج وظلم ودجالين ومفسدين ومجزارين ومشاكل هذه الأمور. ومن مواطن التساؤل أيضا كأصل في المقام هو أن الكثير من العلائم هي من حيث الانطباق والمصداقية صعبة. الكثير من الروايات قد طبقها قبلنا الكثير من الناس على طول الزمن. ما قتل رجل صالح بنظر الناس حتى ولو لم يكن صالحا حقيقيا، ما دام الناس ينظرون إليه تجديسا، ما قتل على أيدي ظلمة إلا وقالوا هو صاحب النفس الزكي. وما قام جزار على طول التاريخ باسم الدين وارتكب مجزرة إلا وقال الناس أنه سفيان. وما قام متلاعب على طول التاريخ يتلاعب بالآيات والروايات للمصالح والكذا كذا وساق أمة أو جمعا إلى الضياع إلا وقيل أنه الدجال. وما وقعت حرب بين المسلمين وغير المسلمين إلا وقيل أنها من علائم الظهر وهكذا. فإذا نحن لا نتمكن أن نعتبر أن كل ما يقال أو قيل انطباقه واضح. فكم من إنسان قيل في حقه أنه اليمن والخراساني وهل مجرى. فإذا هذه من الأمور التي يجب أن نتأمل فيها حتى لا نعطي أحكاما بتية قطعية ونقول أننا في زمان فلان هو يمانيها وفلان هو خراسانيها وفلان هو قميها وفلان هو سفيانيها وأمثال هذه الأمور. نريد أن نخمن ونرجح فلا مانع من ذلك ما دمنا نتكلم ظنا واحتمالا. أما إذا تجاوزنا الظن والاحتمال وكأننا أصحاب علم ودراية فهذا من الخطأ. وإن مما يجب أن نتأمل فيه إن كل الوقت قد انتهى والحمد لله رب العالمين.